أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فالحديث في سلسلة قدوات عن الشيخ محمد بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. حين بلغ الشيخ بدر الدين 28، تزوج من آل العاني، ورزق بولدين وست بنات. مات أحد ولديه في حياته، وأما الابن الثاني فهو الشيخ تاج الدين الحسني، الذي عمل قاضيا شرعيا وأستاذا في معهد الحقوق، ثم وزيرا، فرئيسا للوزارة، ثم رئيسا للجمهورية. المؤمن في هذه الحياة أيها الإخوة يمر بين عسر ويسر، بين صبر وشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر شطر الإيمان، نصف الإيمان. النصف الثاني ما هو؟ شكر. المؤمن حياته تمر بعسر يحتاج إلى صبر، وتمر بيسر تحتاج إلى شكر. ومهما يكن من أمر، فالمؤمن وجهته ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا الشيخ بدر الدين الحسني يموت ولد من أولاده، ويصير ولد من أولاده رئيسا للجمهورية. واحد بده صبر، واحد بده شكر. فإذا أنت نزلت بك شدة لا تحزن، لا تضطرب، لا تخر قواك، هذه هي الحياة. وإذا نزل بك سرور لا تعجب، لا تزهو، لا تعلو على العباد، هذه هي الحياة. وأنت تختبر حينا بالرفعة وحينا بالضعف، حينا بالنصر وحينا بالهزيمة، حينا بالغنى وحينا بالفقر. لازم تجيك أسئلة من كل المنهاج. ما لازم واحد بس اجته أسئلة تبع الغنى وما اجته أسئلة الفقر، ما بيكون امتحن امتحانا كاملا. لذلك حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتصر حينا في المعارك وانهزم حينا، كان غنيا حينا وكان فقيرا حينا، كان سيدا حينا وكان طريدا من مكة حينا، وهو في كل أحواله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون العبد مع سيده. والله يا أخوان عجيب، في غزوة أحد، تعرفون ماذا جرى في أحد؟ 70 شهيدا من الصحابة في يوم واحد. غزوة أحد يوم واحد، وديش يعني من اليوم؟ 5-6 ساعات. 5-6 ساعات 70 صحابي قتلوا. وصحابي مو يعني ما قتل إنسان عادي، قتل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد رباهم على عينه، شغل 15 سنة بمكة، 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم عم يشتغل فيهم، وبالمدينة سنتين، صاروا 15 سنة. جاءه خبر استشهادهم، برآهم أمامه صلى الله عليه وسلم مضرجين بدمائهم، وباقي الجيش كله جرحى بلا استثناء، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشيع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. يعني غزوة أحد فيها أذية للمسلمين مادية كبيرة، وفيها أذية معنوية. قريش غنت، رقصت، شربت، صرخت، شتمت الإله، قالت اعلو هبل، شغلة يعني شديدة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد أن لملموا جراحهم وجمعوا شهداءهم يريدون دفنهم، بالله عليك بتتخيل أنت الآن أمامك 70 شهيدا من الصحابة، وكل من وراءك من أهل وأرحام كله جريح. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. الله أكبر، يريد صلى الله عليه وسلم أن يمدح ربه. يا رسول الله، تمدح ربك على ماذا؟ على هذا الذي حل. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب العبد مع ربه في عسره وفي يسره، صلى الله على سيدنا محمد. فالشيخ بدر الدين الحسني مات ولد من أولاده، وصار ولد من أولاده رئيسا. الأمر سيان عند المسلم، المهم هل رضي عني ربي في هذا، وهل رضي عني ربي في هذا؟ إذا رضي عنك الله فقد نجحت في الامتحان، وإذا فارقك رضا الله لا سمح الله، إذا سخط العبد، إذا قال يا رب ليش هيك عم تساوي معنا، نسأل الله السلامة، يخشى عليه أن ينزع الإيمان منه وبيكون رسب في الامتحان. أو إذا إنسان أعطاه الله عز وجل فتعالى، إذا أعطاه الله عز وجل فصار يرى نفسه فوق العباد، إذا أعطاه الله عز وجل فتباهى وظن بأن هذا الأمر إنما أوتيته على علم عندي، رسب بالامتحان. قال وأما البنات فكلهن موصوفات بالبر والتقوى، لم تكن الدنيا من الشيخ على بال، فقد قيض الله له من حمل عنه عبء معاشها، إذ خلف أبوه ثروة تولاها أخوه وقام بأمر الإنفاق على البيت، ثم تولى ذلك بعد وفاة أخيه بعض أقاربه وتلامذته. هذا من تيسير الله تعالى لبعض العباد. هلأ في بيناتنا من فرغه الله تعالى من هموم الدنيا، في أناس هيك. يعني الآن الشيخ بدر الدين غني، أبوه غني وترك مالا، وأخوه كان يدير هذا المال. هلأ الشيخ بدر الدين موفق، أما وإن الله عز وجل فرغه من هم الدنيا فقد التفت لخدمة دين الله عز وجل، فقد التفت لطلب العلم وتعليم العلم، فقد التفت لقضاء حاجات الخلق تقربا إلى الله عز وجل. هلأ في ناس الله عز وجل بفرغهم من هموم الدنيا، بس بيروحوا بيلتفتوا للرأس، بيلتفت لإضاعة الوقت، بيلتفت للملذات، بصير بيتفنن أين يتلف ماله، بيتفنن أين يعصي ربه، نسأل الله السلامة. وفي ناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يضيعون الوقت. هلأ إذا واحد بيننا أيها الإخوة أكرمه الله تعالى وفرغه من هموم الدنيا فليلتفت إلى خدمة الدين. وإذا كان والقسم الأكبر من العباد هذا شأنهم، الله عز وجل ما فرغك من هموم الدنيا، يعني عندك هم لهذه الدنيا، كسبك محدود، كسبك متوسط، لا ريب بأنك بحاجة إلى أن تحجز من يومك من وقتك شيئا من أجل أن تخدم دين الله. يعني نحن كلنا بحاجة إلى أن نعمل وبحاجة إلى أن نكسب، معظمنا أو أكثرنا، بس مع هيك كمان بدنا نخدم دين الله عز وجل ونفرغ شيئا من أوقاتنا لخدمة هذا الدين وطلب العلم والتعليم. قال: وكان للشيخ 3 أنواع من الدروس يدرس فيها. النوع الأول دروس مسجدية ابتدأها في مسجد السادات، ثم في سوق مدحت باشا، ثم انتقل إلى مسجد سنان باشا، ثم كلف رسميا بالتدريس في الجامع الأموي. ودروس خاصة وهي أشبه بحلقات علمية متخصصة لعدد قليل من الطلبة، ودرس عام يلقيه في داره قرب النوفرة يتسع لنحو 100 شخص. يعني عنده درس عام بالمسجد ودرس خاص بالمسجد وعنده درس كمان داخل بيته. ولا تنسوا يا أخوان، يعني ليش الشيخ بيعمل درس ببيته؟ خلاص يعني عم يدرس بالجوامع، والجامع أحسن من البيت، يعني أحسن من البيت أجرا وأحسن من البيت خدمة، دخول وخروج الناس إلى المسجد أريح بكثير من دخولهم وخروجهم إلى البيت. لكن لماذا الشيخ يعقد درسا في بيته، يعقد مجلسا في بيته؟ ليجعل بيته قبلة للصالحين حتى تجتمع الملائكة اجتماع الصالحين في بيته، لأن البيت الذي يذكر فيه الله يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. فاحرص أن يدخل بيتك الصالحون، وأن تجتمع في بيتك مع أهلك أو مع أصحابك أو مع جيرانك على ذكر الله، على قراءة القرآن، على تعليم العلم. وصف الشيخ بأنه رجل نوراني المظهر، حاد العينين، أبيض اللون، أشقر الشعر، أزرق العينين، يسير بأنات وتعلوه هيبة ووقار، لا ينظر إلا إلى حيث يضع قدمه، قليل الكلام، لطيف متواضع، وخاصة مع طلابه ومع الفقراء والمساكين، حليم لا يغضب إلا إذا سمع ما يخدش خلق الإسلام كالغيبة أو النميمة، وكان غاية ما يقوله إذا غضب: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله، شو الغضب هذا؟ غضب الأكابر، طلع خلقه كثير كثير: لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا أخوان، المسلم لا يكون مسلما إلا حين ينضبط بأمر الله عز وجل مرة ثانية في عسره ويسره وغناه وفقره ورضاه وغضبه. أما واحد هو ورايق عين الله عليه كأنه ملائكة، بس يغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرة جاءني شاب أنا أعرفه، وإذ وجدت يده مضمضة من بداية الذراع إلى نهايته. قلت له: خير خير، ما لك؟ قال لي: والله أستاذ شو بدنا نعمل، طلع خلقي بالمحل، ضربت إيدي هيك على الطاولة. فهو بيشتغل في محل ساعات، عنده طاولة كلها زجاج يعني من البلور، ضرب الطاولة هيك فشقت يده من أولها إلى آخره. شو هالمسلم يلي لما بيغضب بيكسر الطاولة؟ هذا ما أسلم عند غضبه. ومرة جاءني رجل قال لي: إذا غضبت ضربت رأسي بالجدار أو ضربت رأس من هو قبالتي، يعني في رأس بده يفوت بالحيط. شو المسلم اللي بس يطلع خلقه بده يضرب رأسه بالجدار. نسأل الله السلامة، كم من رجل غضب فطلق زوجته، كم من رجل غضب فطرد ابنه من البيت، كم من رجل غضب فتكلم بكلام يستحيا منهم. ونسمع عمن يغضب فيقول أكثر من هذا، هذا مسلم هذا؟ مرة واحد من الصحابة قال لأخيه، قال يا ابن السوداء، يعني طلع خلقه منه، والصحابي كان أسود وأمه سوداء، فالصحابي بيقول له للتاني يا ابن السوداء، ويعني عن صدق مو عن كذب، مو أنه أمه بيضة وقال له أنت أمك سوداء، قال يا ابن السوداء، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الصحابي عيرته بأمه صحيح؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ما فيش إسلام، فيك جزء من الجاهلية، هذا لازم ينقام وينحط بداله الإسلام. الإسلام لما بيجي يا أخوان بيغير الكلام وبيغير الفعال وبيغير الطباع. فإذا وجدت رجلا لم يغيره الإسلام معناته ما زال في الجاهلية. لو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، لو بيصلي، يعني هو عند الصلاة مسلم بس مرات الصلاة مو مسلم، نسأل الله السلام، بالغضب مو مسلم، بالغضب مثل أبو جهل، بيحكي مثل ما كان يحكي أبو جهل بالضبط. ذكروا عن الشيخ محمد أمين كفتار عليه رحمة الله، تقول زوجته كان الشيخ شديد الغضب، إذا غضب لا تقوم له قائمة، صعب جدا، مع أنه كان الشيخ دارس وقارئ بيحضر مجالس علم، بس ما كان يذكر الله عز وجل، ما أخذ طريق الذكر. تقول فلما لقي شيخه الشيخ عيسى الكردي وعلمه الذكر واشتغل الشيخ بالذكر، تقول انقلب إلى رجل آخر. عجيب، صار يغضب فلا يصرخ، يغضب فلا يزمجر، يغضب فلا يضرب، يغضب فلا يكسر. شو اللي صار؟ دخل الإيمان إلى القلب. الإيمان يا أخوان مو شغلة واحد يشتري له 20 كتاب أو 100 كتاب يحطهم بالمكتبة، هذه ما بسوي إيمان. بالسوربون في كلية الشريعة يلي بيدرسوا يهود، يعني بيدرسوا مثلا مادة اسمها علوم القرآن، الأستاذ يهودي وهذا حافظ بعلوم القرآن أكثر مني، بيفوت أستاذ الحديث كمان يهودي حافظ أحاديث أكثر منكم كلكم، بس يهودي. الإسلام مو إنك تقرأ لك كم كتاب وتحفظ لك كم جملة، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان بده يدخل نور الله عز وجل إلى كل خلية من خلاياك. كيف؟ بكثرة ذكر الله. كيف؟ بصحبة شيخ مربين. كيف؟ بمحبة الصالحين. هناك يدخل الإيمان إلى القلب. قال غاية ما يقوله إذا غضب لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانت النظافة أبرز ما يميزه من رأسه إلى قدمه، وكان رضي الله عنه يكره الظهور والتعالم والشهرة، ولم يكن ليتصدر للفتوى إلا إذا دعت الضرورة، وكثيرا ما كان يشير إلى أحد تلامذته أن يجيب أو يفتي. ما شاء الله، يعني الشيخ يا أخوان، معظم علماء الشام الذي تعرفون الذين عاصرتموهم الآن هم من تلامذة الشيخ بدر الدين الحسني، إن لم يكن الكل الجميع. من تعرفون أنتم من الشيوخ؟ كل الشيوخ الذين رأيتموهم أنتم كلهم من تلامذة الشيخ بدر الدين الحسني. اللافت قال إذا سألوه بالفتوى ما يجيب، يقول والله سألوا الشيخ. قال فمن تلامذته الشيخ أمين السويد والشيخ عبد المحسن الأسطواني والشيخ محمد بدر الدين عابدين والشيخ بهجة البيطار والشيخ سليم الكزبري والشيخ هاشم الخطيب والشيخ عبد القادر القصاب والشيخ شريف اليعقوبي والشيخ أحمد نصيب المحاميد والشيخ محمود ياسين والشيخ عبد الرزاق الحمصي محمود العطار صالح العقاد الشيخ سهيل الخطيب الشيخ عبد الوهاب دبس زيت إلى تلاميذ كثر. هؤلاء بيكونوا طبقة شيوخ يعني أعلى من الشيوخ الذين الآن أنتم كمان عاصرتموهم، الشيخ صالح الفرفور، الشيخ عبد الكريم الرفاعي، الشيخ مكي الكيني، الشيخ سعيد البرهاني، الشيخ محمد الهاشمي، الشيخ علي الدقر، الشيخ حسن عبنكي، كلهم وما زال هناك شيوخ آخرون كلهم تلامذته. قال يسأل، يقول والله يسأله الأستاذ يعني الجواب عنده. قال وكان الشيخ ذا عقلية مستنيرة يحض على تعلم العلوم بمعناها الواسع كالرياضيات والفلك واللغات الأجنبية، وكان يقول لمن حوله إن كل ما يؤدي إلى تقدم المسلمين فتعلمه واجب. يعني في أخ عم يدرس إدارة أعمال، هذا منيح؟ طبعا منيح إذا أراد بهذا أن يخدم المسلمين. في واحد عم يدرس صحافة، منيح لما يترك يجي يدرس شريعة؟ خليك بالصحافة، نحن نريدك ما دمت تريد أن تخدم المسلمين. واحد عم يدرس محاسبة، واحد عم يدرس لغة إنجليزية، يعني يترك ويجي يسجل شريعة؟ خليك باللغة الإنجليزية، نريدك على أساس أن تخدم المسلمين، واجمع إلى اللغة الإنجليزية دراسة الشريعة، ادرس شغلتين، اجمع إلى الإدارة دراسة الشريعة، اجمع إلى المحاماة دراسة الشريعة، اجمع إلى الجغرافيا إلى الأدب العربي دراسة الشريعة. وكان يقوم بزيارات إلى المدارس ويحضر بعض الدروس، وقد زار مرة المدرسة التجهيزية وحضر درسين، أحدهما في الفلسفة والثاني في الرياضيات، وشارك في حل بعض المعادلات، وكان لهذه الزيارة أثر كبير في نفوس المدرسين والطلاب. كان يزور السجن ويجتمع بالمساجين فيواسيهم ويعظهم ويدعوهم إلى التوبة والصبر وحسن الصلة بالله، ويدعو المظلوم منهم إلى الصبر كما يدعو المسؤولين عن السجن إلى حسن معاملة السجناء وإلى العدالة وإحقاق الحق. حدثه أحد تلامذته بأن دار البغاء عادت إلى العمل، وطلب إليه الشدة في مخاطبة المسؤولين. نسأل الله السلامة، كان من زمان موجود بالشام دار للبغاء، الكبار يعرفونه، يعني من أراد أن يقوم بالفاحشة في مكان خاص للفاحشة. الله يزيد خير، واحدة من جهود الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله إغلاق دور البغاء في سوريا، كان في ترخيص، يعني اللي بده يساوي دار بغاء بيروح برخص، كيف الطبيب برخص، كيف المهندس برخص، وهذا طبعا من السخف ومن الجهالة ومن السوء. معقول الطبيب برخص لعيادة وحدة ساقطة بترخص لدار فجور؟ في رخصة يحصل عليها وبيفتح محل ويأتي من يأتي إليه. الحمد لله أغلقت، ممنوع الآن في سوريا، ما عندنا بفضل الله هذا الفجور وهذا السوء. حدث مرة بأن دار البغاء عادت إلى العمل، هذا قبل يعني قبل أن تلغى الدور، وطلب إليه الشدة في مخاطبة المسؤولين، فما كان منه من الشيخ إلا أن أعطى تلميذه الذي حدثه ليرتين ذهبيتين، وكان العيد على الأبواب، وقال له اذهب إلى المسؤول عن الدار. مين المسؤول عن الدار؟ يعني شو هاي بتكون؟ يعني أكبر وحدة فاجرة، أي المسؤول عن الدار؟ قال له اذهب إلى المسؤول عن الدار وأعطها الليرتين وقل لها أن توزع على من عندها عيدية. مين عندها؟ من طبراء يعني من مستواها. قال وزع إلا توزع عليهم عيدية، وتطلب إليهن أن يغتسلن وتصلي كل منهن ركعتين، وأن تدعو للشيخ. الله أكبر. قال سلم عليهم بس يصلوا ركعتين ويدعوا لي. قال ولما فعلت المسؤولة ذلك بكت النسوة وعلى نحيب بعضهن وأعلن التوبة. فانظر إلى حكمة المصلح وبعد نظره. سبحان الله. الله يعلمنا ويجعلنا سبب في هداية الخلق، ويعلمنا كيف يهدى الخلق. عرضت على الشيخ المناصب فرفضها ولم يقبل أن يكون ذا منصب رسمي حتى يبقى لسانه حرا في الدعوة إلى العدل والحق ومقاومة الظلم. يعني له مدرسة ورأي في هذا الأمر، هو لا يريد أن يكون في مكان رسمي. هذا لا بيمنع أن يكون غيره من الشيوخ لهم رأي أنه لا، لأكون في مكان رسمي وأخدم البلاد والعباد. توفى الله تعالى الشيخ محمد بدر الدين الحسني سنة 1935 للميلاد. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ محمد بدر الدين الحسني، وأن يجعلنا على آثاره وآثار الصالحين، وأن يغفر لنا مغفرة عامة شاملة، ويجعل على أيدينا هداية خلقه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق